بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، لا نزال نتكلم على أصول وقواعد في العقيدة، ودراسة العقيدة مهمة جداً للمسلم، لأنه يتعرف بها على ربه عز وجل الذي خلقه ورزقه ويحييه ويميته ويمرضه ويشفيه، فيتعرف على هذا الرب وعلى هذا الإله، يتعرف عليه بأسمائه وصفاته، يتعرف عليه بأفعاله، فيعلم قدرته سبحانه وتعالى وعظيم سلطانه. وهذا الأمر أصل من أصول الرسل والأنبياء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أساس دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. كل الرسل جاءوا بتعريف العباد بربهم. قال: ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصلة إليه، وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه. الثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم، وهذان الأصلان تابعان للأصل الأول، فأعرف الناس بالله أتبعهم للطريق الموصل إليه. ولأهمية العقيدة في حياة المسلم، أنك تدخل هذا الإسلام بالعقيدة، في قولك أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا اعتقاد، وهي أحد أركان الإسلام. وأركان الإيمان كلها مبنية على العقيدة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإحسان مبني على العقيدة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا اعتقاد. وإذا أدخلت في قبرك فأول ما ستسأل عنه العقيدة: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ولأجل اهتمامي أو لأجل أهمية العقيدة في حياة المسلم، بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو للعقيدة. لم يفرض عليه صوم ولا زكاة ولا جهاد، إلا الصلاة فرضت في آخر 3 سنين من البعثة. في المقابل، الانحراف في جانب الاعتقاد خطير جدا في الدنيا والآخرة، فمن انحرف في جانب العقيدة في الدنيا جهل ربه عز وجل، وجهل قدرته وعظيم سلطانه، وجهل طريق الوصول إليه، ولو كان من أذكى الناس، ولو عمل ما عمل، فلن يتقبل منه إن لم يأتي باعتقاد صحيح، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم من صفاته الخالي من الشبهات في الدين. يقول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الجهل بالعقيدة يؤدي إلى الانحراف في باب العمل. من الأمثلة في هذا القصة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي جمع أبناءه وقال لهم: إني ما عملت خيرا قط، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما يعذبه أحد من العالمين، فإذا أنا مت فحرقوني وذروا نصفي في الماء ونصفي في الهواء. ما الذي حمله على هذا الفعل؟ جهله بقدرة الله سبحانه وتعالى. فلما مات وفعل أبناؤه ما وصاهم به أمره الله عز وجل فجمعه فقال: ما حملك على هذا؟ قال: الخوف منك. كذلك قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، لما ذهب إلى ذلكم الراهب وقد سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فقال: هل لي من توبة؟ قال: وأنى لك التوبة. فهنا صار عنده عقيدة منحرفة أن رحمة الله عز وجل لا تدركه، وأن توبة الله عز وجل لا تناله، فقتله وكمل به 100. لكن لما صحت العقيدة فذهب إلى أعلم أهل الأرض قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ماذا كانت النتيجة؟ أن مات تائبا فسحبت روحه ملائكة الرحمة. القصة في البخاري ومسلم. بعض الاعتقادات أو بعض العقائد المنحرفة في زماننا كالذين يقولون بأن العمل لا يدخل في الإيمان، فالبر في الإيمان كالفاجر في الإيمان، سواء أفسق الناس كأكمل الناس إيمانا، هذه عقيدة باطلة. فإن عقيدة أهل الإسلام أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والذنوب. فإذا اعتقد الإنسان هذه العقيدة هل سيعمل؟ ما الدافع لي للعمل؟ فسيترك العمل. في المقابل لو ذهبنا إلى القول بعقيدة الخوارج في التكفير وفي تضييق رحمة الله عز وجل، فإن النتيجة هي القنوط من رحمة الله، وهذا ما نراه في الاعتقادات الباطلة والفاسدة. وأما يوم القيامة فالأمر أشد. كذلك قبل أن أنتقل ليوم القيامة أذكر أن من أعظم مفاسد سوء الاعتقاد في الدنيا الوقوع في الكفر والشرك والإلحاد، بل قد يصبح الإنسان معاديا لدين الله كما هو الحال عند الملحدين الذين يستهزئون بشرع الله ويستهزئون بأحكام الله كالملاحدة ومن يسمون في زماننا بالعلمانيين أو الليبراليين، فإنهم تجرؤوا على الله عز وجل حتى قاموا بإطلاق بعض الأشعار التي فيها سب لله عز وجل والعياذ بالله، وهو كفر مخرج من الملة. وأما يوم القيامة فإن الله عز وجل يرديهم المهالك والعذاب. يقول الله عز وجل: وأذكر مثالا على عاقبة الانحراف في جانب الاعتقاد، يقول الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. الذي أوصلهم إلى هذا الردى أنهم اعتقدوا عقيدة، وذلك بقوله ظننتم أي اعتقدتم. ما هو الاعتقاد؟ أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. اعتقاد أهل السنة والجماعة أن علم الله عز وجل شامل لجميع الكليات والجزئيات، لا يخرج عنه شيء. هم ماذا قالوا؟ اعتقدوا أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون، فلم يجحدوا صفة العلم، وإنما كان جحدهم لعلم الله بتفاصيل الأمور وكثير من الأعمال. فما الذي ترتب على ذلك؟ قوله تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. فنتيجة الانحراف في هذا الباب، في باب معرفة العبد بربه عز وجل، أدت إلى الهلاك يوم القيامة والعذاب. نرجع إلى درسنا سلسلة في ذكر القواعد التي قعدها أهل العلم في باب العقيدة، وقد تكلمنا على قواعد الإيمان وقواعد توحيد الربوبية، ولا نزال نتكلم على قواعد في توحيد الألوهية. من القواعد التي قررها العلماء في هذا الباب قولهم: كل من اعتقد سببا لم يدل عليه شرع ولا قدر فهو شرك أصغر، وإن اعتقده الفاعل بذاته فهو شرك أكبر. أولا معنى القاعدة: رب العالمين سبحانه وتعالى خلق الأسباب ونتائجها، وهذه الأسباب إما أن تثبت من جانب الشرع وإما أن تثبت من جانب الحس والعقل والتجربة. قراءة الفاتحة كرقية سبب للشفاء، هذا سبب حسي أم قدري كوني؟ سبب شرعي أم سبب كوني؟ شرعي. فقد جاء النص بأن أحد الصحابة قرأ على رجل ملدوغ سورة الفاتحة 7 مرات يقرأ ويتفل فشفي، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فلو قلنا أن النار تؤدي إلى الإحراق، هذا سبب شرعي أم كوني قدري حسي؟ حسي عقلي. شربك للحلول احنا نستخدمه عندنا في المنطقة، أو لدواء يؤدي إلى استطلاق البطن، أليس هو سبب لعلاج الإمساك في بطنك؟ كيف عرفنا هذا؟ بالتجربة. هذه الأسباب لها ضوابط ذكرها الشيخ السعدي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه القول السديد، وأنصحكم بقراءته، فإنه قول سديد موفق بعبارات يسيرة ذكر فيها ضوابط في التوحيد والعقيدة. يقول: يجب على العبد أن يعرف في الأسباب 3 أمور. الأول: أن لا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا.
ثانيا ألا يعتمد العبد عليها، بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع منها، حتى الأسباب المشروعة وحتى الأسباب الثابتة بالقدر والكون والتجربة، وإن أخذت بها اعتمادك وتوكلك الكلي على مسببها وهو الله سبحانه وتعالى. ثالثها أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وبقدره، لا خروج لها عنه، والله يتصرف فيها كيف يشاء، إن شاء أبقى سببيتها جارية على مقتضى حكمته ليقوم بها العباد ويعرفوا بذلك تمام حكمته، حيث ربط المسببات بأسبابها والمعلولات بعللها، وإن شاء غيرها كيف يشاء لئلا يعتمد عليها العباد، وليعلموا كمال قدرته وأن التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحده. مثال ذلك، جعل الله عز وجل الشفاء في العسل، العسل شفاء، والقرآن شفاء، وهذا ثابت من جهة الشرع ومن جهة الحس والتجربة. طيب هل كل من تناول عسلا شفي؟ الجواب لا، ولو كان من تناوله يملك فيه نفس المرض. هل كل من رقي بالقرآن شفي؟ الجواب لا. لذلك قال أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره لا خروج لها عنه. ولذلك يقال عن الدواء أنه أو الطبيب يعالج أم يشفي؟ يعالج، لأن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. هذا سبب قد ينتج أثره وقد لا ينتج. وهنا تنبيه جميل نحتاج أن نذكر أنفسنا به، ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد، يقول: ومع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة ينبغي للإنسان أن لا يعلق نفسه بالسبب، بل يعلقها بالله. ثم ضرب مثالا فقال: فالموظف الذي يتعلق قلبه بمرتبه تعلقا كاملا مع الغفلة عن المسبب وهو الله الرازق الحقيقي، من؟ رب العالمين، ليس المرتب وليس الوظيفة، الوظيفة سبب، قد وقع في نوع من الشرك. وهذا يحتاج أن ينتبه له كثير من الناس، إذا هدد بالاستقالة أو بالإقالة من وظيفته بسبب شيء من أمور الشرع قال: ومن يصرف علي وعلى أسرتي؟ ومن أين لي بالرزق؟ رازق رب العالمين، كما أنه رزقك هنا لن ينقطع رزقك. وبعض الناس يقول: فلان إذا قدمنا في تقرير سيفصل من عمله، فأكون أنا سبباً في قطع رزقه. أنت لا تقطع رزق أحد، لا ينقطع الرزق من الدنيا إلا بالموت. فيقول: أما إذا اعتقد أن المرتب سبب والمسبب هو الله، وجعل الاعتماد على الله وهو يشعر أن المرتب سبب، فهذا لا ينافي التوكل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب مع اعتماده على المسبب وهو الله. هذا الأصل في الأسباب، إما أن تثبت شرعا وإما أن تثبت قدرا وكونا وحسا وتجربة. نأتي الآن إلى الحالة الثالثة: من تعلق بسبب لم يدل عليه شرع من كتاب أو سنة، ولم يدل عليه قدر من تجربة وحس وعقل، فلا يخلو من حالين: إما أن يعتقد أن هذا السبب هو الفاعل للمسبب بذاته، فإن اعتقد ذلك فهذا هو الشرك الأكبر. كيف ذلك؟ طبعا الآن لأنكم لا تكتبون ولا تتابعون فأعانكم الله على ضبط هذه القواعد، قواعد ما تضبط بالسمع، لكن سنستكمل. يقول أن يعتقد أن هذا السبب هو الفاعل للمسبب بذاته، الدواء هل هو اللي يشفيك أم الشافي الله سبحانه وتعالى؟ الله، الدواء سبب. طيب فإذا اعتقدت أن الدواء هو الشافي ما نوع الشرك؟ شرك أكبر. وإما أن يعتقد أن الفاعل هو الله لا السبب، لكن هذا السبب لم يثبت لا شرعا ولا قدرا، فهذا شرك أصغر. مثال ذلك تعليق التمائم والخيوط، التميمة شيء من الجلد أو النحاس أو المعادن تربط في الرقبة أو في اليد، ما الهدف منها؟ دفع العين والحسد والجن والضر. طيب هل هذا السبب ثبت شرعا؟ الجواب لا، بل جاء النهي عنه شرعا. هل ثبت هذا السبب كونا وقدرا وتجربة وحسا وعقلا؟ الجواب لا، فإننا نرى أناسا قد لبسوا هذه التمائم وعلقوها في سياراتهم وفي بيوتهم وأصابهم الضرر، إذن ليست بسبب شرعا ولا قدرا. نطبق القاعدة، فإن اعتقد أن التميمة أو الخيط تدفع الضر عنها بذاتها فهو شرك أكبر، لأن النافع الضار من؟ الله. وإن اعتقد أنها سبب وأن الذي يدفع الضر هو الله وقع في الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنه اعتقد سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا كونا. مثال آخر، الاعتقاد في الأنواء، الأبراج ونزول الأمطار بسببها والمواسم وغير ذلك، فإذا نزل مطر أو هبت ريح فإن بعض الناس ينسبون هذا إلى النجم الفلاني، سبب الأمطار هو النجم الفلاني، فهذه النسبة لا تخلو من حالتين، إما أن يعتقد أن الكواكب هي الفاعلة بذاتها وهذا ما نوعه؟ شرك أكبر. وإما أن يعتقد أن الله هو الفاعل ولكن الكواكب سبب فهذا شرك أصغر، لأنها ليست بسبب لا شرعا ولا قدرا. طيب إن اعتقد أنها ليست سببا وإنما ينسب إلى المطر نسبة توقيت، إلى الكواكب نسبة توقيت، ما حكمها؟ لا شيء في هذا، موسم الفلاني موسم أمطار فلا شيء في ذلك. ما دليل القاعدة؟ عن عباد بن تميم إن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال عبد الله فأرسل والناس في مبيتهم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، رواه البخاري. هذه القلادة لها أحوال كثيرة، لكن احنا نتكلم عن اعتقاد أنها سبب لدفع الضر عن هذه البهيمة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا يجوز أن تعلق في أعناق الإبل أشياء تجعل سببا في جلب منفعة أو دفع مضرة وهي ليست كذلك لا شرعا ولا قدرا، لأنه شرك ولا يلزم أن تكون القلادة في الرقبة، بل لو جعلت في اليد أو الرجل فلها حكم الرقبة، لأن العلة هي هذه القلادة وليس مكان وضعها، فالمكان لا يؤثر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وضع هذه القلائد في أعناق الإبل لدفع الضر عنها، لأنها ليست بسبب شرعي ولا قدري. ومن الأدلة كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. تميمة ذكرناها، والودع أحجار تؤخذ من البحر لأجل دفع العين. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. ومعلوم أن التميمة ليست بسبب لا شرعا ولا قدرا. ومن الأدلة كذلك ما جاء عن زيد بن خالد أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، أي مطر، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب، وقد تقدم شرحه وبيانه. من القواعد في باب توحيد الألوهية قول أهل العلم: لا ينفع التلفظ بشهادة التوحيد لا إله إلا الله مع وجود الشرك الأكبر واستمراره في العبد. أولا معنى القاعدة: من المعلوم عندنا أن من قال لا إله إلا الله بلسانه معتقدا معناها بقلبه مصدقا ذلك بعمله أنه مسلم، أنه مؤمن، وأن لا إله إلا الله تقوم على كم ركن؟ على ركنين، ما هما؟ النفي والإثبات. لا إله معبود بحق في السماوات والأرض، وإثبات وهو إلا الله. وقلنا في أول هذه القواعد إذ تذكرون أن من أثبت ولم ينفي ما حكم الشهادة عنده؟ غير صحيحة، فلا بد من نفي وإثبات. طيب هذا يقول لا إله إلا الله ولكن لم يكفر بما يناقض لا إله إلا الله، كأن يدعو غير الله أو يسجد للأصنام أو للقبور والأولياء ويعبدهم، فإن كلمة التوحيد لا تنفعه، كمن سب الله عز وجل، سب الله كفر، ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: فإن كثيرا من الناس ينتسبون إلى الإسلام وينطقون بالشهادتين ويؤدون أركان الإسلام الظاهرة، ولا يكتفى بذلك في الحكم بإسلامهم، ولا تحل زكاتهم لشركهم بالله في العبادة بدعاء الأنبياء والصالحين والاستغاثة بهم وغير ذلك من أسباب الردة عن الإسلام. وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين رحمه الله: فالمقصود من لا إله إلا الله البراءة من الشرك وعبادة غير الله، ومشرك العرب يعرفون المراد منها لأنهم أهل اللسان، فإذا قال أحدهم لا إله إلا الله فقد تبرأ من الشرك وعبادة غير الله، فلو قال لا إله إلا الله وهو مصر على عبادة غير الله لم تعصمه هذه الكلمة. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد: إذا تبين ذلك فاعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئا من نوعي الدعاء لغير الله فهو مشرك، ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولو صلى وصام، إذ شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين ألا يعبد إلا الله، فمن أتى بالشهادتين وعبد غير الله فما أتى بها حقيقة، كحال أهل النفاق وغيرهم. ما دليل القاعدة؟ قول الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. لكن قبل أن ننتهي وننبه، قول أهل العلم في هذه المسألة يختلف عن قول بعض التكفيريين في زماننا الذين يقولون كثير ممن يقول لا إله إلا الله ليس بمسلم، لأنه لم يطبق أخص خصائص الألوهية وهو توحيد الحاكمية، فلم يرتضي بالله حكما. هذا الكلام الذي قاله سيد قطب وغيره ليس بصحيح. كلام أهل العلم المذكور آنفا في من توجه بعبادته لغير الله مع قوله لا إله إلا الله، وليس في قضية الحاكمية. قضية الحاكمية لها تفصيلها الخاص عند أهل العلم، وهذا الخلط في التفسير والانحراف في العقيدة والانحراف في تفسير لا إله إلا الله هو الذي أدى إلى خروج جماعات التكفير وغيرهم في بلاد المسلمين، فيفرق بين القولين مع النظر في مسألة مهمة، وهي: هل هؤلاء الأشخاص أهل تأويل أم أهل جهل؟ هل يعذرون من عدمه؟ هذا يرجع في تقديره للعلماء وليس لأفراد الناس. هذه بعض القواعد التي تضبط مسائل توحيد الألوهية، وبقيت قواعد كثيرة سنذكرها إن يسر الله عز وجل في دروس مقبلة. أتوقف بعد هذا الدرس إلى ما بعد رمضان إن يسر الله عز وجل، حيث سنستكمل دروس قواعد وأصول في العقيدة إن يسر الله عز وجل، ثم ننظر هل سنتكلم عن شيء من أحكام رمضان أو غير ذلك، ويأتيكم إن شاء الله تعالى في الإعلان إن يسر الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يدخلنا الجنة وأن يجيرنا من النار وأن يوفقنا لتعلم هذا العلم النافع والعمل به مع الإخلاص له سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.